منيبا تائبا فلا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بمناسبة عيد النيروز، وجه قائد الثورة الإسلامية كلمة بارك فيها للشعب الإيراني حلول السنة الإيرانية الجديدة. عشرة الشهداء في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة عقربة جنوبية شرق نابلس. تفاصيل النشرة. بمناسبة عيد النيروز وبداية السنة الهجرية الشمسية الجديدة، وجه قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي كلمة باركة من خلالها للشعب الإيراني حلول السنة الجديدة، وأطلق شعار الطفرة الإنتاجية بمشاركة شعبية على السنة الإيرانية الجديدة. وقال سماحة السيد القائد: أبارك لأبناء الشعب الإيراني العزيز حلول عيد النيروز والعام الجديد الذي اقترن بشهر رمضان المبارك ربيع القلوب وربيع الروحانية، كما أبارك على نحو خاص لعائلات المضحين وجميع الشعوب الأخرى التي تحتفل بعيد النيروز. وقال قائد الثورة الإسلامية: هناك أعمال كثيرة يجب أن تنجز خلال هذا العام الذي دخلناه، ولابد من أن نلزم أنفسنا تجاهها، سواء مسؤولو البلاد وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية وغيرهم، وكذلك أحد أفراد الشعب، مضيفا أن الاقتصاد يعد لقضية الأساس للبلاد. استشهد 27 فلسطينيا في استهداف طيران الاحتلال الصهيوني منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 23 آخرون وأصيب العشرات في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للجان الشعبية المسؤولة عن تأمين نقل المساعدات في مدينة غزة، كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة شرق مدينة غزة. بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 31,800، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى نحو 74,000 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول الماضي. استشهد فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة عقربة جنوبية شرق نابلس. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا قرية عقربة وأطلقوا النار بكثافة على الأهالي، مما أدى لإصابة الشاب الذي أعلن ارتقاؤه لاحقا. إلى ذلك أفاد الإعلام الأمري بإصابة جنديين صهيونيين، حالة أحدهما خطرة جراء عملية إطلاق نار قرب مستوطنة غوشة الصيون الشمالية الخليل بالضفة الغربية، حيث أعلن لاحقا استشهاد منفذ العملية. وأدت العمليات الفدائية بالضفة إلى تزايد القلق لدى الاحتلال من تصعيدها في شهر رمضان، حيث حذر وزير الحرب من انفجار الأوضاع بالضفة تزامنا مع الدعوات للمشاركة في طوفان رمضان نصرة لغزة. أعلن وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال إتمار بن غفير أن وزارته قامت بتسليح 100,000 مستوطن منذ بداية العدوان على قطاع غزة. وشرع بن غفير بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للمستوطنين في أعقاب عملية طوفان الأقصى، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة في عسقلان. وكانت صحيفة هارتس أفادت في شهر فبراير الماضي بأن وزارة الأمن منحت تراخيص صحية ذات سلاح لعدد من العاملين في الحقل الإعلامي، وتقدر أوساط عبرية أن الحكومة سلحت أكثر من 165 ألف مستوطن بالضفة والقدس المحتلتين حتى نهاية العام الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود الجنوبية لفلسطين المحتلة، وقالت المقاومة إن مجاهديها استهدفوا بالصواريخ تجمعا للجنود في موقع بركة الريشة ومحيطه وتمت إصابته بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضا بصاروخ موجه آلية عسكرية تقل جنودا في 3 طيحات وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف قوة صهيونية جنوب موقع برانيت وإصابتها إصابة مباشرة، هذا وأفادت مصادر إعلامية بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان صوب مواقع إسرائيلية في تلال كفر شوبة ومزارع شبعل المحتلة. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الزميل حسين عز الدين.
الاشتباكات وأيضا المواجهات التي تجري بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، وإن تفاوتت حدتها بين فترة وأخرى وبين منطقة وأخرى. أكثر يعني المواجهات التي جرت كانت بالقرب من مستوطنة مسكاف عام، وأيضا بالقرب من مستوطنة المطلي أي من الجهات المقابلة بلدة كفركلا وبلدة العديسي. طبعا الاحتلال الإسرائيلي اليوم كان قد أغار على أكثر من قرية لبنانية بعدة غارات، مستهدفا بلدة النقورة بغارة وأيضا بلدة عيت الشعب بغارتين، بلدة ميس الجبل ورب 30 وأيضا العديسي وكفركلا، حيث استهدف مجموعة من المنازل غير المأهولة. هذا بالإضافة إلى القصف المدفع العنيف الذي كان يطاول بلدات طير حرفة وأيضا بلدات شيحين ومروحين وأيضا بعض أطراف قرية ميس الجبل وبليدة وعيطرون في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى القصف الذي كان يطاول أطراف بلدة رشية ومنطقة أيضا الخريبي في رشية الفخار هذا المساء. طبعا المقاومة الإسلامية كانت اليوم شنت أكثر من عملية على مواقع الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها ثكنة برانيت التي استهدفها المجاهدون بصليات صاروخية أدت إلى إصابات محققة، وهي طبعا كانت تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ثم بركة ريشة، وكل العمليات كانت تستهدف تجمعات وليس منشآت أو أبراج تجسس، بالإضافة إلى مثلث الطيحات أو ما يسمى بتلة الطيحات الذي يقع قبالة بلدة ميس الجبل الذي استهدف مرتين على مدى ساعتين بأكثر من قذيفة مدفعية وصاروخية استهدفت تجمعات وتحشدات لجنود الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى موقع الملكية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم استهدافها لمطار بن غوريون في عمق فلسطين المحتلة بالطيران المسير، وأكدت المقاومة في بيان لها أنها مستمرة في دك معاقل العدو الصهيوني استكمالا للمرحلة الثانية لعملياتها ضد قوات الاحتلال نصرة لأهل غزة وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت فجر الاثنين الماضي قاعدة جوية للطيران الصهيوني المسير في الجولان المحتل، وقبل ذلك استهدفت مطار بن غوريون ومحطة الكهرباء في مطار حيفا. انتهت نشرتنا إلى العناوين مجددا. بمناسبة عيد النيروز وجه قائد الثورة الإسلامية كلمة بارك فيها للشعب الإيراني حلول السنة الإيرانية الجديدة. 10 شهداء في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. استشهاد فلسطيني جراء إصابته برصاص مستوطن صهيوني في بلدة أقرب جنوبية شرق نابلس. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بألف ألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العاطر والجميل، كونوا معنا. شعراء أهل المودة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13. بعد ذلك نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أثير الحكاية. التلاوة المختارة في الساعة 9:48. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماماً. يأتيكم برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. مستمعين الكرام، تستمعون إلى برنامج اقرأ ورقة في الساعة 11:10، يليه معارج النور. مزامير الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:47. بعد ذلك على مدى حوالي ربع ساعة تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:08. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:12. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان، تقبلوها منا في جولة أخرى، يسعدنا أن تضمنا إليكم بين رياض الشعر الرسالي للشعراء الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم، وذلك من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا برفقتنا.
أيها الأفاضل، الأشعار التي نستعرضها في حلقتنا من شعراء أهل المودة هي للشيخ عبد الحسين بن قاعد الواسطي الحيوي، عالم وفقيه وأديب وشاعر كبير، ولد في قضاء الحي التابع لمحافظة واسط عام 1878، وهاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم، ثم عاد إلى مسقط رأسه حتى وفاته فيه سنة 1926، ودفن في العتبة العلوية بالنجف الأشرف.
قال عنه السيد جواد شبر: نشأ في النجف وطلب العلم بها ونظم الشعر، فأجاد، وله مؤلفات في العلم والتاريخ، وله ديوان شعر. فاضل أديب، شاعر حسن الحديث، مشهور بالتقوى والإيمان.
قال عنه الأصولي والفقيه والأديب الشيخ محمد حرز الدين: نال رتبة عالية من العلم وكان شاعرا بليغا.
وقال الشيخ علي كاشف الغطاء: عالم فاضل سمت همته إلى كسب الفضائل، فهاجر إلى النجف وعكف على الاشتغال بتحصيل الفقه والأصول، وله إلمام بباقي العلوم، وأديب أريب، وشاعر بارع، حسن المحاضرة، حلو المذاكرة، حسن السيرة، صاف السريرة.
والشيخ جعفر النقدي قال عنه: له في الفضل مكان وفي المجد قدم راسخ.
وقال الشيخ محمد السماوي عنه مشيدا بفضله وأخلاقه وشخصيته العلمية والأدبية: فاضل سمت به الهمة إلى تحصيل الفضل والكمال، فهاجر إلى النجف وعكف على الاشتغال ونال منه الآمال، وأديب يحسن المحاضرة ويدأب في المذاكرة، عاشرته فرأيته صافي السريرة حسن السيرة لم يذهب به إلى الشدة.
قال عنه الخاقاني: عالم معروف في النجف والحي، ومشهور في الفضل والأدب الرفيع، وله مكانة سامية في الأندية الأدبية، له قصص معروف فيها مع أعلام الأدب ومشايخه أمثال الشيخ جواد الشبيبي والهندي وأعلام آل كاشف الغطاء، وقد برع في معرفة بعض العلوم الغريبة، كما توسع في الوقوف على كثير من كتب الهندسة والهيئة القديمة ومعرفة الأفلاك مما كان مألوفا عند طلاب العرب.
وقال عبد العزيز الباطين عن شعره وأغراضه: ما بقي من شعره تشغل فيه مراثي أهل البيت ومدائحهم المكان الأول تجويدا وامتداد النفس، وله في التقريض والغزل الرمزية.
أخوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمودتي وملاد الوحيد، أخوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
نعم أحبتنا الكرام، للشيخ عبد الحسين الحيوي قصيدة فائية في الإمام الحسين عليه السلام، يتفجع فيها على السبط الشهيد وما جرى عليه في يوم الطفوف من مصائب، مثل مقتل الطفل الرضيع بين أحضانه بالسهم الغادر، وسقوطه هو نفسه مخضبا بدمائه الزكية بعد أن بقي وحيدا يواجه الألوف من أنصار الباطل، حتى سبي أهل بيته وأسرت ربات الخدور من أهل بيته، وساقهن أنصار الباطل سبايا وأسرى إلى رأس الفتنة والضلال يزيد بن معاوية. يقول الشاعر:
لهفي عليه وطفله بيديهما بين الصفوف، قد أرشفته دماؤه بسهامها بدل الرشيف. لهفي عليه مجدلا: لو كان يجديني لهيفي من بعد خفر بناته أسرى على عجف الحروف.
وإذا اشتكت عنف المسير تجاب بالضرب العنيف، ربات خدر ما عرفن سوى المقاصر والسجوف، تدعو وتهتف بالحماة الصيد كالورق الهتوف، وتكاد منهن القلوب تطير من فرط الرفيف.
وله رحمه الله قصيدة أخرى في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يصف فيها شجاعة سيد الشهداء وإباءه هو والثلة الطاهرة من أصحابه وأهل بيته الذين تعلموا دروس البطولة والفداء والثبات على الحق من إمامهم، فقارعوا الباطل وأعلنوا رفضهم له ولم يمدوا يد المبايعة له، متأسين في ذلك بالسبط الشهيد وأبي الأحرار سلام الله عليه، حتى سقطوا على أرض الوغى كراما بعد أن أدوا رسالتهم ووفوا بعهدهم لإمامهم ومولاهم كما يقول الشعر.
وسامته ذلا وهو نسل ضراغمي، لها الصدر في نادي الفخار وفي القبر، فقال لها يا نفس قري على الردى، فما عز إلا معشر للردى قر. لنصر الهدى كأس الحمام له حلا، على أن كأس الموت مطعمه مر. فقام بفتيان كأن وجوههم بدور دجا، لكنها لاتها الفخر. مساعير حرب تمطر الهام صيبا، إذا برقت منها المهندة البتر.
لنيل المعالي في الجنان تؤازر، فراحوا ولم يلعق بأبرادهم وزر. فماتوا كراما بعدما أحيوا الهدى، ولم يدم في يوم الجلاد لهم ظهر. فجرد فرد الدهر أبيض صارما، به أوجه الأقران بالرعب تصفر. وظمآن لم يمنح من الماء غلة، وقد نهلت في كفه البيض والسمر. جرى غضبه حتفا كأن يمينه بها الموت بحر، والحسام له نهر.
حياكم الله أحبتنا الكرام حول شعرية الشاعر الشيخ عبد الحسين الحيوي. ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
تحياتي لضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الكرام. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا قليلا عن الشاعر العراقي النجفي الشيخ عبد الحسين الحيوي. هناك أغراض واتجاهات خاصة مارسها الشاعر في قصائده وأشعاره التي كتبها في أهل البيت سلام الله عليهم، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقكم في خدمة الكلمة الطيبة المباركة. الشاعر الشيخ عبد الحسين الحيوي وأديب وفقيه، وبمصطلحاتنا المعاصرة هو مثقف عضوي، لحضوره الإيجابي المثمر في حياة الناس وفي مجتمعه على مستوى الطرح الفقهي الأولي، وعلى مستوى الحضور الاجتماعي بين الناس، وعلى مستوى العناية بما ينفع الناس ويمكث في الأرض. وهو شاعر ليس في عداد الشعراء المحترفين، هو في عداد من يكتبون الشعر من العلماء، يعني يندرج شعره في أشعار العلماء. أما لماذا؟ فلأنه يقدم الفكرة الموضوعية تقدمة موزونة مقفاة، فأنت تقرأ في نصه الشعري توظيفا لتقنيات صناعة القصيدة، بما يجعل النص الذي يقدمه نصا مستجيبا لشروط كتابة القصيدة، لكن لا يتوفر على هذه الجمالية العالية التي عليها القصيدة من امرئ القيس إلى آخر لسان شعر في العالمين. الرجل رحمه الله توفي سنة 1926، بيننا وبين وفاته أكثر من 100 عام، وشعره ينتمي لشعر تلك الحقبة من تاريخ القصيدة العربية ومن التاريخ الثقافي والاجتماعي للمجتمع العربي، حيث كان الشعر في تلك الحقبة يعنى بالمناسبة ويؤرخ لها. ويعنى بالأفكار الجاهزة المتفق عليها، ويعمل على نظمها وإعادة صياغتها بشكل موزون مقفى من دون أن ينتبه لهذا الإيقاع الجمالي، ومن دون أن يعنى كثيرا بالصورة الفنية المجازية. يعني في تلك الحقبة كان المجتمع العراقي، ومنه مجتمع مدينة الحي التي ينتسب إليها عبد الحسين الحياوي، أو حتى المجتمع النجفي على أهميته في تلك الحقبة، كان يعنى بهذا الاشتغال. حين أقرأ مثلا من شعره في قوله من قصيدة له يقول: يا كالي الدين الحنيفي والأمن من خطر الظروف، ومجليا داج الظلال بنور رشد من هموفي، شرف الإباء ورثته أسرتكم شريفا عن شريفي. طبعا هذه الكتابة، يعني حتى أنا حين أقرأها الآن أقرأها وكأني أقرأ مقالة، لأنها كتابة موزونة مقفاة. يعني هنا مثلا أستذكر له أيضا من شعره الإسلامي، هنا يعني يذكره خطباء المنبر الحسيني من قصيدة له في الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكأنه يؤرخ لمناسبة إعادة بناء أو ترميم جانب من الصحن الكاظم الشريف. يقول: جانب الكرخ شأن أرضك شيد، قبر موسى بن جعفر بن محمد بثرا طاول الثريا مقاما دون أعتابه الملائك سجت، ضم منه الضريح لاهوت قدس ليديه تلقي المقادير مقود، من عليه تاج الزعامة في الدين امتنانا به من الله يعقد، قد تجلى للخلق في هيكل الناس لكنه بقدس مجرد، هو معنى وراء كل المعاني صوب الفكر في علاه وصعد. هذه الصياغة البيانية في تأمل ما يتنفسه من محبة الإمام الكاظم عليه السلام، هذا ألفته القصيدة العربية التقليدية في باب المديح، لكنه هنا وهو يبني قصيدته مستذكرا متأملا بعض المعاني الإنسانية الإسلامية الهائلة للإمام الكاظم عليه السلام، يستدعي التاريخ، وكأنه يدون جانبا جزئيا من سيرة الإمام الكاظم عليه السلام بصياغة شعرية، ويكون التاريخ هو المادة التي يستقي منها، وتكون أساليب رسم الصورة البيانية المعروفة من تشبيه، من استعارة واضحة، من مجاز، من كناية مباشرة، تكون هذه الأساليب هي الوسيلة التي يرسم بها الصورة الشعرية، طبعا بطريقة واضحة، هو يقدم المعنى الإسلامي واضحا من ظاهر اللفظ، وهذا يرجع إلى التزامه وإلى تبنيه نهج الإصلاح عامة، وبالتالي إذا جاء للشعر فهو يوظف الشعر لأجل أن يكون منبر إصلاح. القصيدة الإسلامية عنده تتقدم فيها كمًا القصيدة الحسينية، تأتي بعدها القصيدة العلوية وقصائد المديح النبوي، وتشكل الشعر الاجتماعي في جوانبه الإصلاحية، كما يوثق لحياة عصره وحياة مجتمعه وحياة ناسه، لكن بمساحة أقل. يعني يقدم معطيات المدرسة الحسينية العظيمة للناس تقدمة إنسانية ماكثة في الأرض.
وافر شكري وامتناني لك دكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
مستمعينا الأكارم، طائفة أخرى من قصائد الشاعر عبد الحسين الحيوي سنجول بين جنباتها بعد لحظات، ابقوا معنا. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، لشاعر أهل البيت عليهم السلام الشيخ عبد الحسين الحيوي قصيدة في الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يشيد فيها بفضائله ومكارمه من سخاء وقضاء لحاجات الملهوفين وشفاعة لهم يوم القيامة، من دون أن ينسى الشاعر ذكر المحنة التي قاساها هذا الإمام الهمام العابد التقي، ابتدأت بإخراجه من المدينة ثم إيداعه السجن والمطامير. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
سابع الصفوة التي اختارها الله على الخلق أوصياء لأحمد، هو غيث إن أقلعت سحب الغيث، وغوث إن عز كهف ومقصد، وشفيع يوم القيامة إذ لا شافع غير جده يدرأ الحد، هو عين الإله يرعى مطيع الخلق باللطف والمعاند بالرد، كان للمؤمنين حصنا منيعا وعلى الكافرين سيفا مجرد.
حبه كالمحك يمتاز فيه معدن الخلق من نحاس وعسجد، شرع حق صراطه مستقيم، ظل من حاد عن هداه وأبعد، أخرجوه من المدينة قسرا كاظما مطلق الدموع مقيد، حسدا منهم على ما اصطفاه الله فيه وكان فيه مؤيد، حر قلبي عليه يقضي سنينا وهو في السجن لا يزار ويقصد.
للشاعر الشيخ عبد الحسين الحياوي من قصيدة في رثاء سفير الإمام الحسين سلام الله عليه مسلم بن عقيل عليه السلام، يصف فيها شجاعته وجرأته في الحق وأداءه لرسالته التي كلفه بها إمامه الحسين عليه السلام، وثباته على هذه الرسالة حتى قضى شهيدا.
إن شئت عزاً خذ بمنهج مسلمي من قد نمته للمكارم هاشم، شهم أبى إلا الحفائظ شيمة، فنحى العلا والمكرمات سلالم، أو هل يطيق الذل من وشجت علا منه بأعياص الفخار جراثم، فمضى بماضي عزمه مستقبلا أمرا به ينبو الحسام الصارم.
بطل تورث من بني عمرو العلا حزما، يذل له الكمي الحازم، للدين أرخص أي نفس ما لها في سوق سامية المفاخر سائم، لقد اصطفاه السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقاء هو حاسم، مذ قال لما أرسلت جند الشقى كتبا لها قلم الضلالة راقم، أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم.
أيها الكرام، في ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم.
موعدكم معنا أحبتي الأفاضل في جولتنا القادمة بإذن الله تعالى، لنطل معا على طائفة أخرى من نتاجات شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين في أمان الله،
شكرا لكم، إلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك لك ترفع رأس بلادي. بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، غرست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم. أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم، برسول الله حرزناك من كل رجيم. أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب، أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب، أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب، أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب. وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي أمان.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية من معاناة أهلنا المقاومين، شعب الجبارين في غزة العزة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. من حي الشجاعية. علي أن أرتب كلماتي لتقديم تقرير إذاعي عن غزة. لا أجد بين كلماتي ما يعبر عن كل إحساسي ومشاعري. علي أن أستجمع كل قطع الذكريات المتشظية هناك، وأن أحفر لها قبرا بل قبورا، وأقرأ الفاتحة على تلك الأشلاء التي لم تجد قبرا يسعها. ستظل تسافر معي وتطلب الثأر. علي أن أمشي على رؤوس أصابعي، فلعل قلبا صغيرا انتثر هنا فوق هذا الرصيف. علي أن أحني رأسي قليلا وأتجنب النبش العنيف. قبل يوم كنت في ضيافة عائلة، أم وأطفال يعانون الخوف والجوع، لكنك إذا دخلت عليهم بيتهم المتصدع يضحكون في استقبالك. تركتهم بعد أن سجلت معهم لقاءات، وبعد دقائق من خروجي اهتز الحي لسقوط قذائف العدو على الدار. أقف على ركام الدار الرمادي وأستذكر مريم بنت الست سنوات التي كانت تطلق كلماتها بمرح وبراءة. هذه ألعاب ورد المخزوقة
والتي يخرج الصوف من منخارها مع قليل من الدم. هذه أساور نهلة التي ترج بها سكون الليل. هذه كتب الجليلة أقلامها دفاترها. هذه صورة العائلة والفانوس الذهبي الذي اشترته راما لتستقبل به رمضان حين رفعت الآلة الصفراء سقف البيت الذي انهار كليا. فاحت رائحة العائلة كلها دفعة واحدة. كدت أسقط، اتجفت ساقاي وما عادت تحملانني أكثر من ذلك. تركت كل شيء وعدت أجري وأسقط وأتعثر بين أكوام الركام حتى وصلت شارع النزار في حي الشجاعية. كان الناس يغادرون الحي مشاة يعيدون في ذهني صورة النكبة الأولى. المراسلون يراقبونهم وألف سؤال يلح دون جواب، أين تذهبون؟ ويعلو صراخ قادم من خلف التاريخ، عودوا إلى دوركم، فليس في غزة كلها مكان آمن. المدارس قصفت، المشافي قصفت، حتى بيوت الله قصفت. عودوا أيها الشهداء الصائمون، ارجعوا إلى مساكنكم كما كان الربيع. الجنة موعدكم، الجنة موعدكم. وعاد ذلك الصوت يخبو قليلا قليلا حتى خيم الهدوء على المكان. لا تسمع إلا صوت نعالهم تقرع الأرض. الكل يمشي مسرعا، فلم يبق على نهاية الهدنة إلا نصف ساعة من الزمان. جلست على جانب من ركام أحد البيوت، وضعت رأسي بين يدي أمسكه كي لا ينفجر. أحسست بعطش شديد، هو ذاته العطش الذي راودني حين كنا على سفرة السحور مجتمعين وتتفرق ظلالنا على الحيطان، شمعة واحدة تضيء كل البيت. كانت راما ترسم لنا بيدها مسرحا للظلال، تجمع أصابعها الصغيرة وتقترب من الشمعة وتقول لنا بصوتها الحاد: هاي فراشة، شوف كيف بتطير، وهيها عم بتحط فوق راسك يا جليلة. ضحكنا من مزاحها. سألتها أمها: هل ستصومين غدا؟ فأجابتها راما: هو احنا لازم نجوع ونخاف عشان نروح للجنة؟ ضحك الجميع لكلامها. وبعد أن ودعتهم كانت قذائف العدو تجيب راما الصغيرة عن سؤالها. لم أنم منذ ارتقت تلك الأرواح البريئة، لم أفطر ناهيك عن دوي الانفجارات والقصف الذي يمنع العين عن غفوتها ويحول بين العيون وأحلامها. قصدت المستشفى عسى أن أجد أحدا من تلك العائلة، لكنني وجدت هناك مئات القصص عن معاناة عوائل أفنيت ولم يبق منها سوى جرحى ينزفون. بيني وبين عائلتي في ذلك الفجر مسافة كأس من الماء، ذهبت أشربه قبل الإمساك، فما هي إلا قذيفة واحدة حتى انتهى كل شيء. هذا آخر ما قالته ريم عياد قبل أن تغفو تلك الصبية الحسناء التي نقلها الإسعاف وحيدة. لا أحد يعلم ماذا حصل لعائلتها. كل ما تتذكره أنها فرت من جحيم القصف إلى بيت جيران لهم في الحي وبقيت هنالك حتى أعلن العدو هدنة كاذبة. اللهم أثلج قلوبنا وقلوب أهلنا في غزة العزة بالانتقام العاجل العاجل من كيان العدو على أيدي أبطال غزة المقاومين. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم أينما كنتم أعزائي المستمعين، ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة للقارئ حصان، وتبدأ التلاوة من الآية 33 حتى نهاية الآية 51 من سورة الرحمن المباركة، ولكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون
يؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب وهو السميع البصير